ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. أزمة ثقة واضحة في عناوين الصحافة الأوروبية أحدثتها التحركات الأمريكية الغربية في أوكرانيا، فعلى مدار أكثر من 4 شهور هي عمر العملية العسكرية الروسية، لم تكن الصحافة أو الإعلام في أوروبا داعما بشكل كبير للتحركات التي صاغتها واشنطن والناتو في ظل ما تأثرت به تلك الدول على المستوى الاقتصادي والسياسي. صحيفة نيويورك تايمز قالت إنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الحفاظ على الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا لفترة طويلة، الأمر الذي يعكس التشكيك في قدرات ومصداقية الغرب وتطلعاته. ومع تعهد الرئيس الأمريكي بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر أو كانت التكلفة، إلا أن الصحيفة ركزت على فكرة الوقت ومحددات العمل مع نظام كييف دون أن يصل الأمر إلى تدخل عسكري مباشر. ومع وصول ما يقرب من 54 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، إلا أن الغرب لا يمكنه إيصال مساعدات جديدة عطفا على غليان الشارع ومطالبات الحثيثة بتوفير حالة الاستقرار الاقتصادي. من بيروت ينضم إلينا العميد نجم لاعب، الباحث الأمني والاستراتيجي، لمناقشة هذا الموضوع. أهلا بك سيادة العميد. بداية، ما هي محددات العمل الغرب الأمريكي في أوكرانيا في هذا التوقيت؟
طبعا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 تدريب الجيش الأوكراني والبعض المرتزقة في أوكرانيا، وباعتراف من درب هؤلاء دربوا 22 ألف جندي وشاركوا في 10 مناورات الجيش الأوكراني مع الناتو في ألمانيا. لذلك كان هناك استعداد أمريكي للتجييش لتحسين قدرات الجيش الأوكراني وتدريبه على الأسلحة الأمريكية التي سلمت له في بداية هذه الأزمة.
ما تأثيرات مواصلة دعم أوكرانيا بمزيد من السلاح والعتاد وحتى المرتزقة؟
نعم، مبدئيا يعني شهدنا أن الجيش الأوكراني صمد في أماكن معينة، كان تخطيطه أن يكون مدافعا داخل المدن. كان الجيش الروسي احتاط لهذه القصة خوفا من وقوع خسائر مدنية وبشرية كبيرة، اعتمد اسلوب تطويق المدينة وليس دخولها حتى استسلام الموجودين. هكذا تعامل مع ماريوبول، هكذا تعامل مع بيستوفيسك، يعني هذا كان العمل، كان قلل من الخسائر. اليوم الدعم الأمريكي ما زال موجود، ولكن الجيش الأوكراني يتراجع، وكل هذا الدعم طالما أن هناك غطاء جوي روسي على الأراضي الأوكرانية، وطالما أن الدفاع الجوي الأوكراني لا يستطيع مقارعة الجو، وطالما الجو بيد الروس والتقدم يكون بالجيش البري بنسبة 10 جنود لجندي واحد أوكراني بعد انهزام معظم الجيش الأوكراني من شرقي البلاد مكان المعارك، أعتقد أن هذا الدعم يجب النظر به بأن هناك استنزاف لقدرات أوكرانيا، هناك استنزاف لقدرات أوروبية كبيرة، ولم يكن هذا لم ينفع مع الصمود الذي وضعه الجيش الروسي وفق الخطط الاستراتيجية بعد فك الطوق عن كييف واتفاقه بتحرير منطقة الدونباس.
سيادة العميد، إلى أي مدى يصمد النظام الأوكراني مع استمرار خسائره على الأرض رغم الدعم الكبير الذي يصل إليه؟
طبعا هذا الدعم معظمه لم يصل حتى إلى الجيش الأوكراني، معظمه طالما هناك تفوق جوي روسي، جرى قطع الطرقات، جرى قصف أماكن المستودعات التي استحضرت إليها هذه الذخائر والأسلحة، جرى كذلك قصف سكك الحديد. يعني هذه الأسلحة حتى من شمالي البلاد، من غربي البلاد، من لفيف، هناك سيطرة جوية، يستطيع الجيش الروسي منع وصول تلك الأسلحة. وإذا وصل منها هناك يجب إعادة تدريب عليها على ما تبقى من الجيش الأوكراني. هذا الوضع هو استنزاف للقوى الغربية واستنزاف لحلف الناتو، طالما أنه وحتى الأوكران إذا لم يجلسوا إلى الطاولة اليوم الحرب هي ممارسة سياسة بوسائل أخرى كما يقول كلوفيتس، ولكن يجب إنهاء هذه الحرب والجلوس إلى الطاولة كما عرض الجيش الروسي وجلس إلى الطاولة مع الأوكران في بيلاروسيا وفي تركيا. الحل هو الجلوس إلى الطاولة ووقف قصف مناطق الدونباس كما كانوا يفعلون، والاعتراف بهذه المناطق بأن يكون هناك العودة لاتفاقية مينسك 2015 لتقرير مصير هاتين المنطقتين بشكل دولي وبشكل سليم يوقف هذا الاستنزاف للفريقين.
إذن ما انعكاسات هذه المعطيات على سير العمليات العسكرية وتوقيتها؟
يعني حتى اليوم نحن كخبراء رأينا أن الأوكران لم يحققوا أي نصر حتى اليوم، يعني إذا ما تابعوا بنفس الطريقة واعتمدوا على هذا الدعم الذي لن يصل إلا البعض منه بحاجة لتدريب كما ذكرنا، أعتقد أن هذا الوضع لا يمكن المراهنة عليه من قبل الأوكران. الأفضل هو الجلوس إلى الطاولة ما لم يكن هناك مخطط غير معروف حتى الآن، ما لم يكن هناك اتفق باتفاقات سرية في القمم الثلاثة التي انعقدت في أوروبا، الاتحاد الأوروبي ودول السبع والناتو، ما لم يكن هناك مخططا من الناتو بتوسيع نطاق الحرب إلى دول أخرى أو تعزيز دخول الناتو بشكل أقوى إلى أوكرانيا، وهذا ممكن أن يغير الوضع ويربك الوضع أكثر إلى مزيد من الاستنزاف.
المساعدات العسكرية الغربية الأمريكية وصلت إلى حوالي 54 مليار دولار، فماذا سيكون موقفها عندما تنفذ هذه القيمة؟
هذه القيمة رأينا إذا عددنا مليارات أعتقد أن هناك صعوبة في إيصالها إلى أوكرانيا، طالما أن الجيش الروسي موجود بقوة وهناك تغطية جوية قوية من قبل الروس، وهناك صواريخ جربت للمرة الأولى ومتفوقة فيها تستطيع قصف المستودعات بأعماق كبيرة كما رأينا في مخازن تحت الأرض في الأزوفستال، يعني هذه مزيد من الاستنزاف ومزيد من إطالة عمر الحرب ليس أكثر.
سيادة العميد، ماذا يعني تشكيك الصحافة الغربية في نجاح مخطط دولهم الذي يتربص بروسيا؟
اليوم يعني عندما وضعوا عقوبات على روسيا انعكست تلك العقوبات على ساحتهم، على شعبهم، على دولهم. رأينا ما يحصل في بريطانيا، حتى في الولايات المتحدة كذلك هناك أزمة اقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا. ليست سهلة هذه الأمور، يعني الانعكاسات، يعني الإعلام يتكلم بشكل صحيح ويتكلم بلغة الناس ويتكلم بمأساة الناس. اليوم كثير من الأمور كانت تعتمد على الاقتصاد، على التوريدات من روسيا ومن أوكرانيا. إذا ما لم يعاد الوضع إلى وضع طبيعي يجب على الإعلام أن يحرك الساحة بشكل أفضل حتى يقنع الشعوب، تقنع دولها بحيث قادتها بحيث أن يتم وقف هذا الاستنزاف وليس المتابعة بحرب طويلة المدى ودون نتيجة.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد ناجم لاعب، الباحث الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا من القاهرة السيد محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ محمد، وما تأثير حالة عدم الثقة في أن الدعم الغربي لن يؤثر على الأزمة الأوكرانية؟
تحياتي لحضرتك أستاذ عبدالله والسادة المشاهدين الكرام. في الواقع عدم ثقة الغرب في أن الدعم المقدم لأوكرانيا لن يستمر أو لم يغير كثير، لأنهم يدركون أن القدرات الروسية أقوى بكثير من القدرات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك أن الدعم المقدم ربما يكون الطرف الأوكراني أو الأوكرانيين غير مجهزين أو مؤهلين لاستخدام هذه الأسلحة، وهذا ما اتضح خلال العملية العسكرية أو خلال محل حدث في الداخل الأوكراني خلال الفترة الماضية. والأهم من ذلك أن ما يقدم هي مجرد أسلحة دون دعم يعني لأوكرانيا، خاصة أن الأوروبيون أقحموا أوكرانيا في هذا الصراع دون وكع حق أو غيره، بهدف يعني إنهاك الطرف الروسي أو إزعاج الطرف الروسي بصورة كبيرة. ولكن في نهاية المطاف هم يدركون أن القدرة أو القدرات الروسية العسكرية أقوى بكثير من الطرف الأوكراني، وكل ما يرغب فيه الأوروبيين هو إطالة أمد العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني ومحاولة تشويه صورة روسيا الدولية، إضافة إلى يعني التمسك بالملف الدائم التي دائما ما اعتادت الدول الأوروبية على أن تشهر في وجه أي دولة، وهو الملف الحقوقي بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيره. وهذا ما حدث منذ بداية العملية العسكرية الروسية، بأن الطرف الروسي هناك آلاف المشردين، وأن ما حدث أدى إلى يعني حالة سيئة في حقوق الإنسان أو انتهاك لحقوق الإنسان، في ظل أن الأوضاع كانت مغيرة لذلك تماما خلال منذ بدء العملية. الأهم أيضا في هذا الموضوع هو زينسكي. حتى الآن الموقف الرئيس زينسكي ربما يكون مذبذب بصورة كبيرة. في بعض الأحيان يخرج ويعلن أنه جاهز للتفاوض مع الطرف الروسي ومستعد لقبول الشروط الروسية، في الوقت ذاته يعلن أنه يرغب الانضمام لحلف الناتو، يجب على حلفائه الأوروبيين دعمه، وهذا يعني أن هناك تذبذب في القرار، سوء تقدير للأوضاع من طرف الجانب الأوكراني كثيرا.
وهنا نسأل عن ما الذي يحدد بوصلة الأوكرانيين في المرحلة المقبلة وتعاملهم مع الأزمة؟
ما يحدد توجهات يعني أو بوصلة الأوكرانيين هو الجانب الأوروبي. حتى الآن المتابع لهذه الأزمة يدرك تماما أن الطرف الغربي هو المحرك للطرف الأوكراني بصورة كبيرة، وهو من دفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية، وهو من أدى إلى إطالة أمد العمليات العسكرية، وهو من يحاول تغيير وجهة نظر زينسكي في بعض الأحيان حينما يعلن أنه جاهز للتفاوض ويذهب للتفاوض. هناك أمور كثيرة تحدد من الخارج، ربما زينسكي يتبع هذه الأمور بصورة كبيرة. أيضا توجهات الغرب ربما تتغير بعد قمة العشرين التي كانت أو التي جاري اجتماعاتها أمس. هذه القمة هناك ربما شاهدنا تفاوض أو تقارب في وجهات النظر بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي، هذا يعني أنه ربما أن تلعب الدور أو الصين دور الوساطة في هذه الأزمة، والصين لديها الكثير من الإمكانيات والقدرات لأن تلعب دور الوساطة وأن تقنع الأطراف إذا ما توافق أو إذا ما استمعت الأطراف الغربية إلى يعني الصين وقررت الابتعاد عن الأزمة الأوكرانية لتحل الأزمة الأوكرانية ويتم ضمان الأمن القومي للجانب الروسي. يعني الهدف الرئيسي من هذه العملية الروسية عدة ربما يكون هو حماية الأمن القومي الروسي، إضافة إلى الأقاليم التي أعلنت استقلالها ودخلت روسيا لحمايتها بعد طلب هذه الأقاليم الحماية الروسية في ظل قصف مستمر من الجانب الأوكراني وانتهاك لاتفاقية مينسك. هذه الأمور هي يعني في مجملها ما دفعت روسيا للتدخل في الداخل الأوكراني. وبعد دخول روسيا يعني هناك حديث عام فكرة برامج أو معامل كانت موجودة لإنشاء أوبئة أو أمراض بدعم غربي، وهذا الأمر يجب أن يتم التحقيق فيه بصورة جادة وفعلية لكي تنتهي هذه الأزمة بسلام في الفترة المقبلة.
إلى أي حد يمكن للدول الغربية مساعدة أوكرانيا في ظل ما جناه العالم من متغيرات اقتصادية؟
يعني الدول الغربية ربما هي ستساعد أوكرانيا فقط كما أشرت لي إطالة أمد العمليات العسكرية أو إطالة أمد الأزمة فقط، وإزعاج الطرف الروسي ومحاولة استنزاف القدرات الروسية أو حتى إنهاك روسيا في هذه العملية. ولكن لن يستمر هذا الدعم طويلا، لأن الدول الأوروبية أيضا لديها مشاكل اقتصادية كبيرة. شاهدنا هذا الأمر في ألمانيا حينما بدأت يتم توجيه المواطنين بأن هناك نقص في بعض السلع وأن هناك أزمة في فرنسا، في بريطانيا هناك أيضا احتياجات في بعض الدول الأوروبية نتيجة الارتفاع على تشدد الدول الأوروبية ونتيجة أمور كثيرة، إضافة إلى ذلك ملف الطاقة وأيضا ملفات أخرى كثيرة تتشابك مع الجانب الروسي. الدول الأوروبية لديها مشكلات كثيرة ستجعلها في القايب، وخاصة إن عدنا لفصل الشتاء، أن تغير وجهة نظرها بصورة كبيرة. هذه وجهة النظر مرهونة بالموقف الروسي في العمليات في الداخل الأوكراني. أيضا هذه الدعم مرهون أيضا بمدى استمرار روسيا على تقديم الغاز أو حتى دفع الدول الأوروبية بالروبل مقابل الغاز الروسي. هذا الأمر أيضا ربما يجعل الدول الأوروبية في مأزق كبير، خاصة أن الدول الأوروبية يعني ليس لديها المخزون الكافي من الروبل حتى تستمر الدفع، وعملية العقوبات التي تفرضها على روسيا ستجعل هناك ندرة في هذه العملة. لذلك الدول الأوروبية بحاجة ماسة إلى أن تجلس أيضا مع الطرف الروسي وتفاوض حول آليات الدفع للغاز وغيرها من السلع التي تستورد من الداخل الروسي. المجتمع الدولي أيضا والدول النامية لديها مشكلات كبيرة جدا وأكثر خطورة، وهي أزمة الغذاء العالمية التي ربما تواجه العديد من دول العالم، خاصة أن تقارير الأمم المتحدة قالت ربما يشهد هذا العام مجاعات بسبب أزمة الغذاء، خاصة أن الغذاء الروسي أو القمح الروسي ربما لا يخرج إلى العالم نتيجة هذه الأزمات بصورة كبيرة.
طيب، مع الواقع الحالي أستاذ محمد في أزمة الغذاء، ما الاستراتيجية التي تلعب عليها الولايات المتحدة في هذا التوقيت لنجاح مخططاتها في أوكرانيا؟
يعني هذه يعني ربما باءت كل المخططات الأوروبية والأمريكية بفشل كبير جدا في الداخل الأوكراني، والدليل التقدم الروسي في كثير جدا من الأماكن واحتفاظ روسيا بهذه الأماكن. ولكن في نهاية المطاف هذه الدول تحاول أن تلعب بأن تكتسب دعما دوليا لها. هذا الدعم ربما لم تجده هذه الدول لأسباب عدة ربما ذكرنا بعضها، وهي أزمة الغذاء العالمي. لا يمكن أن تؤمن الدول الغربية ومع الولايات المتحدة احتياجات الدول العالم من الغذاء بدون روسيا. روسيا الآن تحت يعني تمتلك تقريبا 30 أو 20% من السوق العالمي للغذاء، إذن فهناك مأزق في 20% أو 30%، وبعد انتهاء الأزمة ربما تزداد هذه النسبة ل 40%. لذلك الدول الأوروبية أو الدول الغربية عموما ومع الولايات المتحدة لن يستطيعوا أن يقدموا شيء جديد للدول لهذه الدول، وهذا ما قد يشكل ضغط كبير. ربما هنا يعني أتطرق أكثر لمنطقة الشرق الأوسط والمواقف المتباينة أو الواضحة في منطقة الشرق الأوسط، وإن كان داخل الجمعية العامة كان هناك قرار إدانة، إلا أن هذه الدول في الشرق الأوسط حاولت أن تحافظ على علاقتها مع الطرف الروسي، حاولت أن تدعم القرارات الروسية، وعلى رأسها دول الخليج. شاهدنا كيف تعاملت الإمارات على سبيل المثال داخل مجلس الأمن مع قرار الهدانة، وكان هناك رفض واضح، وهذا يعني أن الطرف الروسي موجود في علاقات قوية مع منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة تتراجع قوتها. ربما بايدن يأتي في زيارة قريبا إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه الزيارة ربما لن تبدي الكثير من المنافع للولايات المتحدة، ولم تفيد الولايات المتحدة كثيرا، لأن المواقف العربية مشكلة الآن، وربما يكون هناك صورة من الوضوح في هذه المواقف بصورة أكثر. لذلك الأطراف أو التعامل مع الطرف الأمريكي أو هذا الموقف الأمريكي والغربي ربما لا يدوم كثيرا في الدعم الأوكراني، وربما تتغير الصورة في القريب العاجل كما أثرت، خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة الدول الأوروبية على تأمين احتياجاتها من الطاقة وسد احتياجاتها بظل حالة من الارتفاع والغلاء الذي يعاني منه المواطن الأوروبي. وجميعنا شهدنا الاضطرابات السياسية والتظاهرات والاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في الدول الأوروبية بصورة كبيرة جدا، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الداخل الأوروبي إن لم يتم التفاوض مع الجانب الروسي والجلوس النهائي في المفاوضات حول بعض الأمور.
ما مصير عملية التفاوض إذن بين روسيا وأوكرانيا حال استمرت الأحداث على حالها؟
في حال استمرار الدعم الغربي وعدم يعني موافقة الدول الغربية أو توجيه الدول الغربية للطرف الأوكراني بعدم الموافقة على الاشتراطات الروسية، هذا يعني أننا أمام أزمة قد تطول أكثر من ذلك. يعني بحسب بعض التقديرات الدول بريطانيا ربما يتغير الموقف فيها كثيرا في الفترة المقبلة، وهناك أمور كثيرة قد تتغير في الفترة المقبلة في الداخل الأوروبي. ولكن في النهاية إن استمرت وتيرة الأحداث بهذا الشكل يعني أن الدول الأوروبية ستكون في مأزق كبير، ستخسر الكثير من حلفائها، والطرف الروسي سيكون مضطر إلى كذب مزيد من الدعم حول العالم من خلال إخراج أيضا سلع الغذائية وتصديرها إلى الدول أيضا على الدول الأوروبية. هنا أوسط هنا الدول الأوروبية في موقف محرج كثيرا أمام شعوبها إن توقفت إمدادات النفط أو الغاز الروسي إليها، خاصة أننا نعلم أن روسيا ليست فقط تمد الدول الأوروبية بالغاز ولكن أيضا ببعض المواد المكونة أو الداخلة في عمل فاعلات النووية المنتجة للكهرباء. وهذا الأمر يعني الكثير جدا أن إن توقفت روسيا على تقديم هذه المواد أو غيره فهناك أزمة ستحدث داخل هذه الدول في فصل الشتاء، وحتى إن كان إن تم ذلك في فصل الصيف سيكون هناك أزمة أيضا في الدول الأوروبية بحاجة إلى النظر أو موقف جاد لآليات التعامل. جميع أيضا الدول الأوروبية اكتشفت أو بات واضحا لها أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الحليف الذي يمكن أن يتم الاعتماد عليه في مواجهة أي شيء يضرها، وهنا يضع الدول الأوروبية أمام تصور واضح وهو ضرورة أن يكون الدفاع أو التعاون بين الدول الأوروبية الأوروبية بالأساس ليس بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالأساس.
الباحث في العلاقات الدولية أستاذ محمد ربيع الديهي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.